أشدتها أشدتها يا غربتي، أوهكذا يجري الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. ناشدتها يا غربتي، أوهكذا يجري الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. يا غربة التفكير في زمن تحطم ألفيتا، الحق مر قوله ما أعذب العقبى، وإن العلم يشكو أهله وخصومه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أعظم البلايا وأشد الرزايا، بل من عظيم أمر العبد في هذه الحياة، أن يرى نفسه مطيعا منيبا رجاعا، أن يرى نفسه على طاعات وقربات، ولكن لا يرى أثر ذلك على قلبه، لا يشعر بلذة طاعة ولا بنعيم قرب، بل يرى أن له قلبا كجلمود صخر حطه السيل من علين. ومن عظيم البلايا والرزايا أن يرى نفسه على معاص وذنوب، ويرى نفسه على مخالفات، ولكن لا يرى في قلبه ألما يعتصر به القلب، إنما يرى أثر طاعات على الجوارح، ويرى معاص تمر به كذباب وقف على أنفه فقال هكذا. في زمن قل فيه الناصح وانعدم المعين، قل من تراه يأخذ بيدك إلى طاعة أو يحجرك عن معصية، في زمن كثر فيه الهوى وعظمت فيه الشهوات، فترى نفسك في حيرة، كيف أجمع بين قلبي وبين أعمالي من طاعات وقربات ومن معاص وذنوب وآفات، كيف أفرق بين الطاعة وبين المعصية فأرى أن الطاعة قرب وأشعر بلذتها، وأرى أن المعصية هلاك وأشعر بنارها؟ أرى قلبي عند طاعة الله عز وجل يسمو ويعلو، وعند معصيته يحترق، كيف أصل إلى هذا؟ ربما يطول الطريق لأن القلوب تصدأ وتصيبها العلل، وربما تموت، ونرى أن غالب الناس ينشغلون بما ظهر على جوارحهم، فإن رأى على نفسه طاعة فرح، وربما ظن أنه من المقربين، وإن رأى نفسه قد ابتعد عن معصية فرح وظن أنه من أولي العزم، ولكن الأمر يحتاج منا إلى مراجعات، وأعني بمراجعة القلب، أين قلبك؟ وما هي العلاقة بين قلبك وبين جوارحك؟ هل الطاعات وصلت إلى القلب فرأيت فيه لذة؟ وهل المعاصي احترق من أجلها القلب فرأيت في قلبك نارا مستعرة؟ ربما لا نرى هذا، وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أحس بلذته ورأى له مذاقا وطعما، رأى أن قلبه يهيم ويعلو ويقترب من الله عز وجل ويشعر بلذته، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيرى بيانا عمليا على جوارحه، فإن بين القلب وبين الجوارح علاقة وارتباط لا تنقطع أبدا، فكلما سلم القلب سلمت الجوارح، وكلما أصاب القلب عطب، كلما أدى العبد طاعات ولكنها عارية لا معنى لها إلا أن ظاهره الخير، ومن ثم كان شر خلق الله عز وجل وأفسدهم على الإطلاق من كان هذا حاله، يرى من نفسه طاعات ظاهرة وفي نفسه خلل وفي قلبه فساد، لا يستطيع أن يجبر هذا الخلل أو أن يزيل هذا الفساد. وقد روى ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال كجبال تهامة بيض، لهم من الأعمال الظاهرة ما ختم عليها القلب ولا رآها ولا قبلها، إنما هي طاعات على الجوارح فقط، انقطعت الصلة بينها وبين القلب، بينها وبين الملك، بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا، لا تقبل منها طاعة ولا يرضى الرب سبحانه وتعالى منها عمل. فزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما كانوا يعرفون الازدواجية، لا يفعلون إلا ما وافق القلب ويمتنعون عما لم يوافقه القلب. فالذي يحركهم إلى الطاعة القلب المخبت، والذي يحجبهم عن المعصية القلب المنيب. ما عرفوا هذا فتعجبوا وقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، من هم هؤلاء الذين جاءوا بطاعات كالجبال، بل كجبال تهامة بيض واضحة لا يشك فيها رائي أن هذا من أهل الخير وأن هذا من أهل السبق. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم منا، ولهم حظ من ليل ونهار من طاعات، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. باطنهم سوء، ما وصل الإيمان إلى القلب وما عرفوا الطريق إلى الله عز وجل سالما، إنما حفت بهم الأشواك فحالت بين سيرهم إلى الله عز وجل. ولذلك نرى أن عظيم الروم لما وقف بين يديه أبو سفيان وكان مشركا، أراد أن يستوثق من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فسأله أسئلة كثيرة. من هذه الأسئلة: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل في أصحاب محمد نوع من التغيير، نوع من انقلاب المصلحة، نوع من التكعكع بين حين وآخر؟ هل هناك في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نوع من مخالفة نبيهم صلى الله عليه وسلم مهما وقع ومهما حدث؟ هل منهم أحد يرتد ويرجع إلى أمره الأول سخطة لهذا الدين، أي كراهية لهذا الأمر؟ فأجاب هذا الكافر أبو سفيان وكان مشركا: لا، ما سمعنا واحدا من أصحاب محمد رجع عن الطريق الذي سار إليه وما كان عليه. فسأله سؤالا آخر هو مهم أيضا كالسؤال الأول: أيزيدون أم ينقصون؟ والزيادة هنا معناها الزيادة الإجمالية على قلب واحد. أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. فإذا بهذا الأعجمي الرومي، فإذا بعظيم الروم يجيب أبا سفيان عما تراءى له. أما الأول: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقلت: لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فهذا الكافر علم أن الأعمال وأن الطاعات الظاهرة لا تغني عن صاحبها شيئا، إنما الطاعات والقربات ما لامست القلب ووجدت في القلب منزل أو منازل فاستقرت. فمن ثم كانت الطاعات سجية، إذا خالط الإيمان بشاشته القلوب حتى إن عصى الله عز وجل لا يستطيع، لأن القلب ذاق لذة القرب. ومن ثم كنا نسمع عن أقوام يقال عنهم فلان لا يحسن أن يعصي الله عز وجل، بمعنى لو حاول المعصية لا يستطيع لأن القلب سد أبواب المعاصي وامتلأ بالطاعات. ولذلك قد يحدث بين القلب وبين الجوارح نوع من الانفصال، نوع من التباين والتباعد، فترى أن قلبك في واد وأن جوارحك في واد آخر. ترى نفسك تصلي، قد يتخشع البدن، وترى لذة في سماع القرآن وفي القرب من الله عز وجل الرحمن الديان، ولكن بمجرد خروجك من الصلاة كأنك ما صليت، ما أحسست بلذة قرب، ما أحسست بلذة مناجاة، ما وجدت أن هذا العمل ختم على قلبك، زاد فيه الإيمان، زاد فيه القرب من الله عز وجل. وكذلك باقي الطاعات والقربات، ربما ترى أقواما يصلون جماعة في صف واحد وبين أحدهم وبين الآخر مسافات ربما لا يصل أحدهم إلى الآخر البتة، مسافات بين قلب هذا الذي اقترب من الرحمن وبين قلب هذا الغافل البعيد عن الملك الديان. فمن ثم كانت تزكية النفس وإقبال القلب على الله عز وجل وتعهده كان أصل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن بعث وأرسله الله عز وجل كان أول أمر هو التزكية، هو علاج هذه القلوب التي قد علاها الران وامتلأت بالصدأ، فقام بهم وأخذهم بعيدا في دار الأرقم ابن الأرقم في أعالي مكة، قام بهم الليل، تعبوا وتعنوا. كان يقول عمر رضي الله عنه: قمنا على أقدامنا عاما كاملا حتى تفطرت تشققت وسال الدم من طول القيام. زكت قلوبهم بالقرب من الله عز وجل، أحسوا بذل القيام والركوع والسجود، استوت الجباه بالأقدام وعفروها لله عز وجل، فسمت النفوس وعرفوا أن الطريق إلى الله عز وجل فيه مشاق لا تعبر هذه المشاق ولا يتعداها أحدهم إلا بمزيد من القرب لله عز وجل، فعظم القرب. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في العبادة والطاعة بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلى خلفه حذيفة رضي الله عنه ولكنه ما استطاع أن يواصل، بل حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل. قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقام، وكان هذا من الليل، قال: فافتتح بسورة البقرة، قلت: يركع عند المئة فعبرها وتعداها، بعد المئتين يختم البقرة، ثم دخل على آل عمران النساء. هؤلاء القوم رأوا أسوة، رأوا قدوة، تربوا على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ملاذهم بالله عز وجل. رأوا الدنيا لحظة، وأن الأمم الماضية هلك فيها من هلك وانقضت القرون وليس هناك من خبر إلا بر وفاجر، قريب وشارد، مؤمن وكافر، فسمت النفوس وعظم القرب من الله سبحانه وتعالى. فمن ثم ذاقوا لذة العذاب، استوحشت القلوب لعظيم البلاء، لأن هذا البلاء يغسل الذنب ويقرب العبد من الله سبحانه. فما كانت هناك لذة إلا وهي قرب من الله سبحانه، وما كانت هناك غصة إلا وهي بعد عن الله عز وجل. فكان أحدهم يفرح بالطاعة أعظم من فرحه بجمع الدنيا بحذافيرها، وكان أحدهم يتألم من المعصية أعظم من تألمه بطعن السيوف والرماح والسهام. فعبروا المرحلة وبشر منهم من بشر بالجنة، ورضي الله عنهم جميعا. رآهم الأتباع فتابعوهم على ما كانوا عليه. نحن في زمن كما ذكرت آنفا قل فيه الناصح، قل من يذكرك بالله عز وجل بصدق، إما محب مرائي يرى عيوبك فيسكت، وربما رفع من شأنك وأنت وضيع، أو عدو شانئ يعظم عليك البلاء من خطيئة وذنب ويقلل عنك الطاعة فتشعر بانهزامية ولا ترى لك حالا إلا كحال الأكسع أو الأكتع، ترى نفسك تسير على عرج ما بين محب كاذب لا يرى لك نصحا إنما يمدح ويثني، ومبغض شان يعطل سيرك إلى الله عز وجل، فترى قلبك مشتت، ترى نفسك في نوع من الانهزامية لأنك أدرى وأعلم بحالك، ترى نفسك إن كنت على طاعة سرعان ما تقلب وتتحول إلى معصية. فكانت وقفة النفس ومراجعة النفس وحصاد الساعات والليالي والأيام أصل في صحة سيرك إلى الله عز وجل. لن ينفعك أحد من يصفق لك اليوم سيضحك عليك غدا. فالدنيا تحتاج من العبد إلى فقه وفهم، تحتاج من العبد أن يعجل بالقرب من الله عز وجل. إن من أعظم الآفات أن نرى قلوبنا معطلة فننشغل عنها بإصلاح الجوارح، نصلي ونصوم ونزكي ونجتهد في بعض الطاعات الظاهرات دون أن نسعى إلى القلب فنحركه، ودون أن نسعى إلى النفس فنزكيها، لأن صلاح النفس أو زكاة النفس وصلاح القلب من أعظم العوامل لعمل قلبك وجوارحك معا. أيها الأحباب، نرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبروا وساروا وسابقوا، فلو تأملنا إلى الصديق رضي الله عنه لأبي بكر نرى العجب العجاب، نفس زكت وعلت، ما كان في قلبي غش ولا غل لأحد قط، سار إلى الله عز وجل وصدق، فرفع الله قدره وعظم الله شأنه، أخذ من الدنيا كزاد الراكب وعبر. في يوم خلافته لما استخلف أراد أن يخرج إلى السوق لتجارات وغيرها، فقال الصحابة رضي الله عنهم يا أبا بكر ضيعت الرعية، أنت الخليفة، أنت أمير المؤمنين، أنت الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعوني، إن انشغلت بالخلافة ضيعت أهلي، وإن انشغلت بأهلي ضيعت الخلافة، فسأجمع بين الأمرين. فقالوا لا يصلح الخلافة إلا لمتفرغ. فرضي الصديق رضي الله عنه أن يأخذ قوتا يستعين به على أيامه. فلما انقضت مدته واستكفى طعمته رضي الله عنه وأرضاه، وكان على فراش الموت، ذكر ما أخذ، كم أخذ من بيت المال من دريهمات ليشتري لآل بيته، ليشتري شعيرا يستعينون به على الأيام. فجمع ما أخذ ثم قال: إن مالي الذي بخيبر، قطعة من الأرض بخيبر، ضموها وضعوها إلى بيت مال المسلمين، وهذا أكثر وأعظم مما أخذ. فخرج من الدنيا كفافا لا له ولا عليه رضي الله عنه. واستوثق من عمر أن يفعل هذا. حينما يرى الخليفة الثاني حال الخليفة الأول لابد أن يتأسى ويقتدي، ولابد أن يتابع. رأى الصديق رضي الله عنه على شدة من العيش، رأى الصديق رضي الله عنه يستعمل ماله إن جاءه مال في طاعات وقربات، فأراد عمر أن يتابع السير، وصدق عمر في هذا، إلى أن عظم الله عز وجل عليه البلاء. فتحت بلاد كفر ورفعت فوقها راية الإسلام، فتحت فارس ودحرت الروم وفتحت مصر، وجاءت الدنيا لعمر راغمة، ولكنه جاهد نفسه. استطاع عمر أن يضع موضع النظر، موضع نظره لقلبه لا لجوارحه. قد يتأول الإنسان أشياء حينما يقع الخلل في القلب، ولكن حينما يصدق القلب مع الله عز وجل لا يكون إلا ما أراد الله فقط. عمر رضي الله عنه فتحت عليه الدنيا في يوم فتح فارس، لما ضجت المدينة بجنود الإسلام، وكان نصيب كل فارس 13,000 دينار من الذهب، وإنه لكثير على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا لا يملكون إلا حفن الشعير، كان كثيرا. ولما امتلأ المسجد بغنائم الفرس انزوى عمر وهو يرى حصاد العز وحصاد الرفعة، حصاد التمكين والنصر، ولكن وقع في نفسه مخوف، مخوف على نفسه وعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فانزوى يبكي. رمقه أبو الدرداء فعجل إليه وغمزه: يا أمير المؤمنين، أتبكي؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأذل فيه الكفر؟ فقال: يا أبا الدرداء، ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم. التمكين قد يسهل الطريق إليه، ولكن يصعب الثبات على أمر الله عز وجل. فهل عسيتم إن توليتم أي التمكين، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالإنسان إن لم يكن له قلب حي يجعل النصر لله عز وجل والتمكين والانكسار والانهزامية ظاهرة ويسير بقلبه إلى الله عز وجل ربما هلك. فإن أمر المؤمن إن كان علو من الدنيا أو سفول من الدنيا لا يشغله كثيرا، إنما يشغله أين موضع القلب، أين سير القلب، هل لله عز وجل، هل مع الله تبارك وتعالى، إن قال نعم هنيئا له، وإن رأى في قلبي تعثر فهو باب من أبواب الهلكة. أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام فأجابه عمر جوابا قد يكون بعيدا عن أصل الموضوع، ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم، ربما الناس إذا تساووا في أمر الفقر وأمر الغربة وأمر الوحدة ربما يعذر بعضهم بعضا، ولكن إن كانت هناك فوارق وفروق وفتحت الدنيا فربما تتغير القلوب ولا يثبت على أمر الله عز وجل إلا قلب حي حي. وإني لا أتعجب حينما أرى حال عمر صاحب الثياب المرقعة، وإني لأرى عمر صاحب العيش الخشن وهو يخرج يودع جيش سعد بن أبي وقاص. أين كان قلب عمر وفيما كان يفكر أن يدخل إيوان كسرى، أن يهنى بالجلوس على عرشه؟ أين كان قلب عمر؟ كان قلب عمر هو رفع دين الله عز وجل في الأرض، فمن ثم انتصر. خرج يودع سعد فانطلق سعد وعاد بالنصر وفتحت الدنيا على عمر وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بأسباب التمكين لقلبه وهو أسوة، فظل على شدة من العيش. دخل عليه أحد الوفود من أصحاب هذه الدولات فرأى عمر، رآه جالسا وأمامه إدام طعام، كسر من شعير وزيت قليل، يضع الكسر في الزيت ويأكل. فلما رآه عمر دعاه إلى الطعام بسلامة صدر وبأمر خليق أن يكون طبيعيا عند عمر بلا تكلف، فدعاه إلى الطعام، فكأن عمر رأى أن الرجل تقزز من هذا الطعام، شعير خبز شعير جاف وزيت قديم، ففطن عمر لهذا الرجل فقال: يا هذا، أتظن أني لا أحسن الطعام؟ أنا أمير المؤمنين وقد فتحت الدنيا، أتظن أني لا أحسن الطعام؟ والله إني لا أحسن الطعام وأجيده، أي أعرف كيف آكل، ولو طلبت طعاما من فارس والروم ومن مصر لجاءني وهو أمير المؤمنين. ولكني خطاب عمر لهذا الرجل وللأمة قاطبة أن عمر تابع قلبه لا جوارحه، ما نظر إلى سعة في الطعام حتى يزيل خشونة بدنه، ولا رأى ثيابا جيدة حتى يزيل أثر خشونة الثياب التي على بدنه، إنما نظر إلى قلبي، أين قلبه يسير؟ إني وجدت صاحبي على جادة وضع أنموذجا يسير عليه ولا يحيد عنه أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر: إني وجدت صاحبي على جادة فأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. هذا قلب عمر، أراد أن يتابع ما عليه من سبق، النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. ومن ثم كان الأمر عند عمر فيه نوع ومزيد من البلاء، ولكنه عبر بقلبه حتى وصل إلى قلبه فذلل للقلب الجوارح. عودوا إلى ربكم واستغفرون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد تاب عمر أمر قلبه، وقد فتحت الدنيا، يرى عمر رضي الله عنه بين الحين والآخر يعالج خبايا وخفايا القلب. تبعه مرة طلحة بن عبيد الله، فرأه يدخل حائطا فقال: إلى أين يسير عمر؟ فسار خلفه دون أن يراه حتى دخل الحائط، وظل طلحة بن عبيد الله، ظل طلحة يتابع عمر، فراه دخل ثم توضأ وصلى، ثم عفر جبهته في الأرض في التراب في هذا البستان، وهو يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. بخن بخن، علامة تعجب على هذا الملك الذي ناله عمر. اتق الله أو ليعذبنك. خاف عمر على نفسه أن يكون هناك ناصح، خشية وحياء منه، فكان ناصحا لنفسه، عرف مقامه ومكانه ومنزله. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، نعم، اتق الله أو ليعذبنك. رجع طلحة بن عبيد الله، رجع سريعا وهو يتحسر عما فعل، ويقول: أتتتبع عثرات عمر؟ رؤي عمر مرة يحمل قربة ماء وهو في غنى عن الماء، وهو أمير المؤمنين، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لعمر: فداؤك. يحمل قربة ماء، وكان الصحابة يحتشمون ويهابون عمر، فأسرعوا لولده لأن عمر يحمل قربة ماء يطوف بها في شوارع المدينة، فأسرع عبد الله بن عمر ليحمل عنه الماء، فقال: دعني يا بني. قال: لن أدعك. قال: دعني يا بني. قال: لن أدعك. قال: والله ليس لي حاجة إلى الماء، ما أحتاج إلى ماء، ولكن نفسي أعجبتني فأردت أن أكسرها. ولما جاءه الوفود واجتمع بهم عمر، وفود الأرض، فارس، الروم، مصر، الجزيرة، أطراف الأرض اجتمعوا عند عمر في لقاء مع أمير المؤمنين، أمر ونهى وبث وحث وحض، ثم انصرفوا. فبات يتململ الليل كله، ما شعر بلذة وراحة في النوم، ثقل عليه النوم وتعسر. فلما كان الصبح وخرج إلى الصلاة بكى حتى ما عرف أو ما عرفت قراءته من شدة البكاء. ثم صعد المنبر ثم تكلم بكلمات: أنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كنت أرعى لخالات لي من بني مخزوم غنيمات، وكنت أجلب لهن الماء على حفن من شعير أو تمر. ثم نزل، كان بجوار المنبر عبد الرحمن بن عوف، فسكت حتى سكن عمر، كان وجهه محمرا، فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا فعلت؟ ما زدت على أن أذريت بنفسك؟ سكت عمر، فتابع ابن عوف السؤال: ماذا أردت بهذا الكلام؟ كأنه أخبر الناس أنه كان خادما لخالات الله على تمرات أو على حفن من شعير. فلما أكثر على عمر قال له عمر رضي الله عنه: أسكت يا ابن عوف، لما جاءني الوفود البارحة أحسست في نفسي نخوة. قال في نفسي: أنا عمر أمير المؤمنين. قال: فأردت أن أكسرها، فهذا الذي دفعني لهذا. أيها الأحباب، ربما يحدث عند العبد انفصام أو انفصال بين شخصيته الحقيقية وبين ما ظهر على جوارحه، فيتمادى في الانشغال بالظاهر وينسى الباطن فيهلك، كحال الأشقياء الثلاثة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الحديث: أول ما تسعر النار بثلاثة: بعالم، وبمجاهد، وبمتصدق منفق. أما العالم فيجاء به ويوقف ويسأل: ماذا عملت؟ فيقول بثقة: في بداية أمري كان هناك خلل بين قلبه وبين جوارحه، بين نفسي وبين ما يعطي، تعلم واجتهد، ولكن القلب ما ختم على هذا، علم وبذل الجهد في التعليم، ولكن القلب ما ختم على هذا، القلب بعيد، نسي أو تناسى أمر قلبه تماما، وانشغل بعمله وثناء الناس عليه فهلك. ماذا عملت؟ قال: تعلمت وعلمت وقرأت القرآن وأقرأته وهو صادق، ولكن كان هناك خلل عظيم شغله لذة الثناء وحسن العمل وإتقانه للناس فتناسى أمر قلبه، ذكر ما كان من حالي وهو حقيقة، فيقول له الله عز وجل: كذبت، البداية خطأ، قلبك كان بعيدا تماما عن العمل. ولذلك البدايات إن لم تكن محرقة لن يكون على القلب أو في القلب نوع من الضياء والشروق، فمن ثم يحتاج العبد مع البداية والنهاية إلى منازل القلب. أين منازل قلبك مع الله عز وجل؟ أين أنت غدا إن وفتك المنية؟ هذا واثق من نفسه: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأت، كذب، إنما تعلمت وقرأت وأقرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار، هلك، ذهب عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ضاع العمل. يؤتى بالمجاهد بذل نفسه ومات شهيدا في ظاهر أمره، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه، ماذا عمل؟ قال قاتلت فيك، بذل المهج، وقف على كل باب وثغرة من ثغرات الإسلام، ولكن في القلب خلل. قاتلت فيك حتى قتلت، ما رعى أمر قلبه من البداية حتى وصل إلى النهاية، فتناسى حاله ومآله. قال بثقة بثبات، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول له الله عز وجل كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء. وجد لذة، وجد نوع من الثناء والمدح على جرأته وعلى قوته وشجاعته، فهلك ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب إلى النار. وكذلك الثالث، أنفق المال ما ختم على القلب حتى صار الإنفاق له سجية وطبع بالليل والنهار دون أن يصل إلى القلب. قال أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار، فقال له الله كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. عباد الله، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون العمل، كانت سرائرهم أعظم من العلانية، هم على خير وفي خير، حينما تنظر إلى حالهم في السر ترى العجب العجاب، ترى العجب العجاب من جهد مع الله عز وجل، ومن إخبات وتضرع لله سبحانه وتعالى. ومن ثم كان الأتباع على نفس الطريق من قيام ليل، ومن ذل وتضرع، من هضم لحق النفس، من ذل واستغاثة بين يدي الله عز وجل، قاموا الليل وصاموا النهار واجتهدوا في الطاعات والقربات، وهم يرون أن المسافة بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة، ولكن بذلوا الغاية في الوصول إلى القلب. حينما نرى أن محمد بن واسع من الأتباع في الموقف في يوم عرفة يرى الحجيج يبكون ويصرخون وهو معهم، فيجيب لنفسه بصوت أسمع من حوله، صوت إنسان ثقل أحب الخلق إلي، قال والله لولا أني فيهم لقلت غفر الله له. وكان يقول لو عدت ذنوبي، لو أن ذنوبي عدت أو اجتمعت لعافني الناس. هضموا حق نفسهم، هضموا حق النفس، لأنهم علموا أن الباب الوحيد الذي يدخلون به أو منه على الله عز وجل باب افتقار النفس، باب الذل، باب الخضوع، باب الإخبات، باب نقاء القلب حتى يصل القلب إلى الله عز وجل. أيها الحبيب، أعود فأكرر، نحن في زمن قل الناصح، قل من ينصحك، إما حياء منك أو خوفا منك أو خشية أن يقع بينك وبينه جفوة فيسكت، قل الناصح وانعدم المعين. ربما لا ترى أحدا يقيم معك طاعة أبدا، ربما لا زوج لا ولد لا صديق لا أحد، ترى نفسك غارق ولا معين، تستغيث من يأخذ بيدك، ربما لا ترى واحدا يعينك على أن تخرج من الغرق. فاقرع الباب، اقرع باب الملك، استغذ بالله عز وجل، ومن أكثر الطرق يوشك أن يفتح له بدمعة فيها ذل وضراعة واستغاثة لله عز وجل أن يصلح القلوب وأن تهنأ النفوس بلذة القرب من الله عز وجل،
كان بعضهم يقول نحن في لذة، لو علم بها الملوك لقاتلونا أو جالدونا عليها. لذة القرب من الله عز وجل. أيها الحبيب، نفسي ونفسك في أسر، نفسي ونفسك تحتاج إلى قوة تدفعها إلى طاعات وتحجبها عن معاصي ومنهيات. نفسي ونفسك أمارة بالسوء، فلنحذر، فلنحذر أن يصدأ القلب حتى تصير القلوب على قلبين، منها قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا تعرف له غسلا ولا حكا ولا كشطا ولا انتفاعا بهذا القلب، انتهى كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قد يرى بعضنا في أحيان يرى نفسه تحجب عن الطاعة أو عن طاعة، وقد يرى بعضنا نفسه قد تندفع إلى المعصية وتجر وهو عاجز كسفينة بلا ربان في بحر اللجي تحيط بها الأمواج من كل جانب. أين زمام قلبي؟ ليس في يدي، إنما في يد الهوى، ربما تغرق وربما تنجأ، ولكن النجاة قد تكون بعيدة. فلنقف أمام باب الملك بذل وضراعة، أصرخ صرخة عبد فقير، صرخة عبد مسكين ذليل بين يدي الله عز وجل. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حال أم غضبت على ولدها من شدة إيذائه لها، طفل صغير، فما وجدت سبيلا للتخلص من مشغبته أو من شغبه ومضايقته لها إلا أن تفتح الباب وتخرجه خارج الباب وأغلقت الباب. طفل ما رأى الشارع ولا عرف الطريق، رأى نفسه في وحشة وغربة وهو بعيد عن أمه، ظل يطرق الباب ويصرخ ويناجي أمه، أماه أماه لا تحجبيني عنك، لا تدعيني في هذا الضياع وهذا الوادي الفسيح، والله لن أخالفك أبدا. وظل يصرخ ويستغيث بأمه حتى رقت له وفتحت الباب. أحد الصالحين مر فرأى حال الغلام وحال أمه فوقف يتأمل ماذا ستفعل الأم مع بكاء طفلها، أتتركه أم تفتح له؟ فلما فتح الباب صرخ هذا، قيل هو الجنيد رحمة الله عليه، صرخ الجنيد وقال قد وجدت قلبي، قد وجدت قلبي. هذه أم امرأة رقت لولدها، فكيف بالملك الكريم الجواد؟ إن أطرق العبد بابه وبكى بين يديه وصرخ وجأر يتركه المولى سبحانه وتعالى؟ لا والله، لا والله، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي معها طفل رضيع تحاج عنه وتمنع الناس من مزاحمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل هذه المرأة التي في السبي في هذا الزحام العظيم تلقي بولدها إلى النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله إلى الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يصلح قلوبنا وأن يهذب نفوسنا وأن يدلنا على الحق وأن يأخذنا إليه أخذا جميلا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم ول علينا من يصلح، وأن يقيم أمرك وشرعك ودينك. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين.
باتت تفكيري في زمن تحطم ألفيتا، الحق مر قوله ما أعذاب العقبى، وإن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن.